منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
في عصر صارت فيه الشاشات جزء من تفاصيل يومنا، كذلك ظهر نوع جديد من العنف، عنف ما يترك أثر على الجسد لكنه يترك ندوبا عميقة على الروح. التحرش الإلكتروني كلمة تخطر أو بتكون فيها خوف وارتباك، صراعات داخلية تعيشها كثير من الفتيات في كل يوم. الأخطر من التحرش نفسه هو التشكيك في الضحية، أن تحمل الفتاة مسؤولية الأذى فقط لأنها موجودة على الإنترنت، وكأن وجودها خطيئة، وكأن الخطأ يبدأ منها وينتهي عندها، بينما الجاني يختفي خلف الشاشة التي لا ترى. اليوم في كلام معقول نسأل ليش المجتمعات بدل ما بتوقف مع الضحية تضعفها، وليش يتحول المعتدي إلى بريء والضحية إلى متهم، وليش ما زلنا إلى اليوم نلوم وجود الفتاة بدل لوم الفعل نفسه. ضيفنا اليوم صوتك مهم جدا في هذا النقاش، وبنقول لك مرحبا بك معنا في برنامج كلام معقول، ويسعدنا وجودك ونشكرك لأنك بتشاركنا هذا النقاش وهذا الحوار الضروري اللي بيلامس واقع الكثير من الفتيات، وبنكتشف جانب حساس من عالم الإنترنت. فأهلا وسهلا بك دكتور مأمون الشرعبي، أستاذ مساعد في الهندسة أو في هندسة الاتصالات والأمن السيبراني، فمرحبا.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
دكتور، قبل أن نبدأ حديثنا، واليوم الموضوع جدا مهم وجدا خطير فعلا كما ذكرنا وكنا تحت الهواء بنتكلم بأنه الموضوع لابد أن نضع النقاط على الحروف لكي تتضح الرؤية الواضحة. وضعنا سؤال استطلاعي على الميدان دكتور، وكان هذا السؤال: هل تعتقد أن وجود الفتاة على الإنترنت هو سبب يجعلها مسؤولة عن التحرش الإلكتروني الذي تتعرض له؟ خلينا نروح إلى الميدان مع الزميل عقيل شمسان، ومن ثم نعود إليك بكل تأكيد دكتور.
لا يمكن تحميل المرأة المسؤولية كاملة عن التحرش، لأن التحرش هذا هو سلوك اجتماعي يحتاج إلى حلول شاملة من تثقيف، من توعية، ومن محاسبة المعتدين. أما بالنسبة للمرأة فمن حقها استخدام الإنترنت والتواصل مع الآخرين دون خوف أو قلق من التحرش، ولا يمكن تحميل الضحية المسؤولية من اعتداء الآخرين.
بكل تأكيد إذا كانت مثلا محتواها يجعل الأشخاص يعني يرؤون أنها فتاة أو يعني بنت مجتمع، فأكيد تتعرض لكثير من التحرش، فمنهم يعني أكيد يعني يحصل لها، حتى إذا كان محتواها تمام وإنه مثلا ما تظهرش كذا، بس إنه المجتمع أو أغلب الشباب يحاولون أنهم يدخلون ليشوفوا إن مثلا بتسمع لهم، بتقبل يعني ترجع لهم، فيبدأوا حبة حبة يعني لما يعني خلاص تبقى إنه الإنترنت مكان مش آمن له، ونفس الوقت دائما تحصل مضايقات. لكن إذا كانت شخص واعي وفاهم وتعمل تتجاهلهم أو تعمل حظر، فأكيد ما بتحصلش أي مضايقة، يعني خلاص بتتجاهل وكلهم بتجاهلوها وما عاد يقعوا يعني طريقها.
أكيد أكيد يا أخي، البنات تتعرض للتحرش، يعني جلستها فوق الكمبيوتر ولا فوق الإنترنت 24 ساعة بالذات، يعني هي من نفسه هذا يعود علي، تمام يعود علي. إذا تشوف أشياء مثلا مخلب الأداب وإلا كذا وإلا، أكيد بتتعرض للتحرش يعني قدم 100%، عرفت كيف؟ حتى لو في هذا يعني في مجتمعنا العربي ذا يا تعرض للتحرش حتى هي محترم ولا شيء، بس برضه تقدر تسوي بلوك مثلا لأشخاص لكذا لناس له يعني هي من عنده حرمة أو البنت تقدر تحضر الأشياء الذي هي بذا وخلاص وتمارس نشاطها فوق الإنترنت طبيعي جدا ما في أي مشكلة.
وجود الفتاة أو أي شخص على الإنترنت لا يجعلها مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن التحرش الإلكتروني الذي تتعرض له، لأن المسؤولية تقع دائما وبشكل كامل يعني على الشخص الذي يقوم بالتحرش، يقوم على الابتزاز الإلكتروني وليس عليها هي، لأنه من أختار السلوك المستفز ومن أختار الابتزاز وليس الضحية، والإنترنت حق للجميع، لا يمكن أن تكون الفتاة بسبب التحرش في استخدامها للإنترنت.
الإنترنت بشكل عام ليس هو المشكلة، المشكلة مواقع التواصل الاجتماعي، الجلوس بمواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة هو ما يسبب المشاكل ويعتبر به بعض الفتيات من ابتزاز وغيره وغيره. أما الإنترنت لا نقدر نقول أن النت هو اللي سبب المشكلة، لأن البعض في مجال البحث العلمي، في مجال الاطلاع، في مجال الاستفادة، يعني تقدر أن الإنترنت سلاح ذو حدين، تقدر تستخدمه بالخير، تقدر تستخدمه بالشر، تمام. إذا لذلك أنا بنظري أشوف أن مواقع التواصل الاجتماعي هي سبب كل المشاكل اللي تمر بها الفتيات.
هل تعتقد أن الفتاة التي تجلس مثلا في موقع التواصل الاجتماعي وتتعرف على أشخاص وعلى كذا والمحتوى حقه أيضا ما يكونش جيد، هل تعتقد أنها مسؤولة على التحرش اللي تعرض له؟
أكيد أكيد أكيد، ما هي مسؤولة على التحرش ذا، حتى من المحتوى اللي تعرضه قد يعرضه للتعرف على أشخاص سيئين وإلى ذلك، يعني النتائج حقه أنه يعرض الابتزاز فيما بعد.
إذن متابعينا مستمعينا في كل مكان، عدنا من بعد هذا السؤال الاستطلاعي وسمعنا كثير من الآراء وكثير من التعليقات التي كانت في الميدان. فدكتور، من خلال سماعنا لهذه الاستطلاعات، ما رأيك بما قاله الناس وما قاله الجمهور بين مؤيد وبين معارض؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يقال أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، يعني ناقص، حتى صحيح. ما في بركة ولا أي شيء. وأتمنى يعني قبل أن ندخل في الموضوع نكون حتى وإحنا قبل ما نستخدم النت نقول بسم الله يعني وندعي أن الله
من أي شيء.
بالضبط، أن الله يذهب عنا المتحرشون والمتحرشات وأهل السوء والذين يبحثون عن المشاكل والفتن
إن شاء الله يا رب.
طبعا في البداية أحب أشكر إذاعة رمز وأشكرك بشكل خاص أستاذ رجاء،
أشكرك تواجدك معنا
حقيقة. مواضيعكم من المواضيع الهامة والممتازة والتي تلامس كثير، مش فقط الجانب النسائي، أيضا حتى نحن الذكور في مواضيع هي متعلقة فينا بشكل عام، لكن قد يكون أكثر ضررها على الجانب النسائي.
صحيح.
يعني كونهن نحن في مجتمع محافظ ودائما ينظر لها، هي دائما في نقول هي السبب في كل شيء. أنا بالنسبة للاستطلاع اللي سمعناه مع بعض، حقيقة الناس انقسموا إلى قسمين، إما أبيض أو أسود.
صحيح.
يعني ما فيش واحد،
هناك آراء مختلفة. نعم، فعلا. نعم. في كل شيء،
يعني بعض الأشخاص حمل المسؤولية الكاملة على البنت، وبعضهم يعني طرح الحبل على الغارب وأن البنت ليس لها أي دخل. بالنسبة لي قد تكون الفتاة هي سبب وليست هي المتحمل المسؤولية كاملة. والسبب هو مش فقط أنها تستخدم النت، لا، استخدام النت ويعتبر الآن أو الإنترنت هو
متاح من حياتنا اليومية،
ما نقدر نستغني عنه أبدا. يعني أصبح يعتبر من أهم وسائل التعلم والتعليم اللي هو الإنترنت.
جميل.
لكن يبقى السؤال، لماذا استخدم الانترنت؟ السؤال الثاني، كم الفترة اللي يجلس فيها على الانترنت وما هي الفوائد التي يخرج بها من الانترنت؟ فإذا كان أنا استخدم الانترنت لفترات طويلة، يعني أحيانا حتى أنسى نفسي وأنسى أهلي، وفي مواضيع غير مجدية ولا فائدة، بس فيديوهات مضحكة وكذا ومدري إيش، ومواقع وصفحات ما فيها أي فائدة. فأنا في الحالة هذه أحمل الفتاة أو الشاب، يعني ليس فقط بالضرورة أن تكون هي البنت المسؤولة، قد يكون أيضا حتى كشاب أنه يستخدم الإنترنت لفترات طويلة وما فيش هدف، فقد يكون هو مشارك أو سبب في التحرش الإلكتروني. لكن إذا نستخدم الإنترنت لفترات معقولة ولأشياء خاصة، أبحث أقرأ أطلع أشوف أين وصل عالما، ففي الحالة هذه لا أستطيع أن أحمل أي شخص أو أقول أن الإنترنت هو سبب في التحرش الإلكتروني.
جميل جدا.
طبعا التحرش الإلكتروني هو مش مجرد فقط، يعني عندما سمعت الاستطلاعات وآراء الناس حصروا التحرش الإلكتروني هو مجرد مضايقة النساء فقط، لا، التحرش الإلكتروني حتى إحنا الذكور نتعرض له،
ولكن يمكن لربما النساء أكثر عرضة لهذا التحرش الإلكتروني، وربما أحيانا الفتاة لا تستطيع التعامل مع هذا النوع من التحرش وهذه الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة.
صحيح، لكن التحرش الإلكتروني هو أنواع كثيرة، يعني قد يكون تحرش إلكتروني كتابة تعليق، إنزال صورة، يعني أحيانا أنا كرجل ما أحب شخص يرسل علي صورة وأنا مثلا غير مركز عليها وكذا، مدريش صورة وأنا أكل ولا الأكل مشتت، يعني في أشياء أنا أعتبرها أيضا من ضمن التحرش الإلكتروني. فالتحرش الإلكتروني هو أي شيء يستخدم وسائل التكنولوجيا، سواء تلفون، الكمبيوتر، المواقع التواصل الاجتماعي، الإنترنت، الإيميلات، أي أشياء أحس أنها تؤذي الشخص أو تهدده أو تبتزه فأنا أعتبرها كلها من أنواع التحرش الإلكتروني. لكن الفتاة أو البنت بشكل عام قد يكون أو مش قد يكون، يعني أجزم أن يكون الضرر عليها أكبر. يعني إحنا كنا الرجال قد نمشي ونردها زبج وضحك، لكن النساء بالذات إذا دخلت في أشياء تخدش في حياتها، تخدش في أسرتها، صحيح، في ثقافتها، يكون الضرر أكبر.
صحيح، أكبر. وهذا ما نلاحظه في الفترات الأخيرة، كيف أنه الفتاة تتعرض لكثير من التحرش الإلكتروني. وكما ذكرت الدكتور أيضا بأنه هناك أنواع كثيرة، لربما البعض ما عندوش المعرفة بأنواع هذا التحرش، هو يقتصر بأنه لربما هناك صور تنتشر للفتاة أو فيديوهات لها فبيقوموا بابتزازها بهذا النوع، وكما ذكرت فقط قد يكون بصورة أو قد يكون بتعليق وما
رسالة كلام شيء يعني ما تحب الناس يطلعوا عليه، يعني من الأشياء الخصوصية، فيعتبر أيضا كله من التحرش الإلكتروني.
دكتور، هناك سؤال، ما حجم مشكلة التحرش الإلكتروني عالميا وكذلك عربيا وأيضا على مستوى مثلا وجودنا في المجتمع اليمني؟
طبعا شوفي، التحرش الإلكتروني يعتبر، أنا أعتبره من أخطر الأمراض الغير جسدية التي يعاني منها المجتمع بشكل عام والفرد بشكل خاص. التحرش الإلكتروني يمكن يدخلك في عالم أنت ما كنت يعني تفكر أنك تدخل عالم هذا، حالة نفسية، حالة اجتماعية، صحيح، يمكن حتى يؤثر على إذا أنت كموظف على حياتك في الوظيفة، صحيح، إذا كنت طالب يؤثر على مستواك الدراسي، لأنه التحرش الإلكتروني مش فقط أشخاص اللي يطلع عليه، يعني أي شخص يمكن يقدر ينقل الكلام هذا ويستمر، يعني مثلا منشور كتب عليك أو صورة رفعت لك أو شيء وبدأ ينتشر الخبر، ثم أهلك، أسرتك، قبيلتك، أستاذك، معلمك
ثم اطلع عليه
بالضبط، فما تقدر تخرج من البوتقة هذه، تبقى محصور داخلها، فكل ما حاولت تتخلص منها يجي واحد عاده شاف أيوه، وهكذا، يعني تبقى في نقول إيش، مرحلة من الضجيج النفسي ما تقدر تخرج منه.
بالضبط، يمكن احنا بنلاحظ انه فعلا كما ذكرت دكتور بانه هذا الشيء لاحظنا كثير، ربما بتكون في حادثة حصلت زمان او في تحرش الكتروني وبنلاقي انه بترجع من جديد وشخص بيذكر يا جماعة الخير احنا قد نسينا الموضوع، وصارت افتتح الملف من اول وجديد، خاصة لفتيات، وكأنه صار زي الترند يختفي فترة وبيرجع من جديد، يعني
يستخدم كأسلوب للوم دائما، يعني ما أنت قلت كذا، طيب يا جماعة كلنا نخطئ، يعني ما فيش إنسان ما أخطأش في حياته، لكن قد يكون مثلا الأخطاء العملية أو الفعلية الناس ممكن ينسوها، لكن الأخطاء أو الأشياء التي تحدث في التحرش الإلكتروني هي تبقى محفوظة، يعني محفوظة في كل مواقع التواصل الاجتماعي
في أي وقت ممكن واحد يرجع
ضغطت زر ويعمل استرجاع لها كامل.
بالضبط.
فالتحرش الإلكتروني هو مشكلة ليست فقط محلية أو عربية، والدليل على ذلك لو تلاحظي كل المنصات، كل منصات التواصل الاجتماعي لديها سياسات ولديها طرق لعملية
صد هذا النوع،
صدها، التخفيف منها، تقليصها، منها الإبلاغات ومنها كذا ومنها أشياء كثيرة، دليل على أنه هناك معاناة لكل مستخدمي الإنترنت ومستخدمي التواصل الاجتماعي أنهم يتعرضوا للتحرش الإلكتروني
للأسف الشديد. طبعا دكتور، وفق تقارير للأمم المتحدة بأنه أكثر من 38% من النساء عالميا بيقومن بالتعرض لنوع من أنواع العنف والتحرش الإلكتروني سنويا. في العالم العربي أيضا تشير دراسات محلية أنه واحدة من كل 4 فتيات تتعرض لهذا التحرش عبر الإنترنت. برأيك لماذا بترتفع نسبة الوعي الرقمي، أو رغم الوعي أحيانا بوجود الكوارث والخطر اللي موجود فيه في العالم الرقمي، إلا أنه هذه النسبة بترتفع؟
طبعا صحيح، رغم انتشار الانترنت ورغم بدأ الناس يتكلموا في الوعي الرقمي، إلا ما زال هناك ثغرات كثيرة. يعني الوعي الرقمي الحاصل أنا وجهة نظري أنه غير كافي. يعني ما أعتقد كل الأشخاص بشكل عام سواء ذكور أو إناث أنه أول ما يدخل ويحمل تطبيق، أي تطبيق من التطبيقات، ويحاول يقرأ سياسات التطبيق. معظمنا حتى ننزل إلى نهاية
ونعمل موافق
وتشوف شروط كثيرة جدا كاتب لها، يا أخي اقرأها، إيش اللي بيضرك؟ يعني مثلا أنا الآن أجي أحمل تطبيق عادي، مثلا أي تطبيق حسابات أو كذا، يقول يحتاج إلى صلاحية الوصول للكاميرا، الوصول للاستديو. طيب ليش يعني تحتاج الأشياء هذه؟ أنا يفترض أن أنا ما وافقش على الأشياء هذه، يعني أعرف أنه في ثغرة داخل التطبيق هذا. فكثير من الناس اللي يستخدموا الإنترنت ما يقراش سياسات كل تطبيق. صحيح. واحد، اثنين، حتى لما ندخل ما ندخلش نحاول نتعامل مع الخصوصيات. طبعا في كل تطبيق في خصوصيات، انا في اشياء ماشي عشان الناس يطلعوا عليها. يعني انا ادخل في تطبيق مثلا فيسبوك، انستغرام او غيره، انا لما ادخل في التطبيق ادخل في الخصوصيات، من الاشخاص اللي احب انهم يطلعوا عليا؟ في اشياء رقم تلفوني يمكن اخفيه، موقعي اخفيه، معلوماتي الشخصيه اخفيه. ايوه، يعني مش طول الناس كلها تعرف الاشياء هذه عني.
فعلا.
أيضا أنا أعتبر السبب الأكبر في انتشار التحرش الإلكتروني هو انتشار الإنترنت. يعني عدد مستخدمي الإنترنت تضاعف بشكل كبير جدا جدا، ومعظم مستخدمي الإنترنت للترفيه، للتسلي، أحيانا بعضهم يدخل الإنترنت من شان يضيف الآخرين. يعني فئة قليلة من تدخل الإنترنت تستخدم الإنترنت لأغراض علمية، لتطوير نفسها، لمعرفة الجديد، قلة. صحيح. قليلة، وهذا يعني حالهم حال نفسهم، يعني ما يتدخلوا في الأشياء أو في غيرهم. بينما الأغلبية يدخل يجلس يجمع أخبار، يدور ثغرات على الآخرين.
صحيح.
تعليقات، يحاول يستفز آخرين. فهذا سبب جعل إنه التحرش الإلكتروني في الفترة الأخيرة
ينتشر بشكل أكبر،
وبالذات إنه أصبح الإنترنت، كان مثلا من أول الإنترنت في المكتب أو في المقهى.
صحيح.
الآن الإنترنت في التلفون، وأنت في السيارة، وأنت في الشارع، وأنت في البيت، وأنت
في كل مكان،
في كل مكان تستخدم.
يعني يمكن مفتوح معنا الإنترنت على مدار 24 ساعة. صحيح. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا دكتور، بأنه هناك فعلا إحنا لما نيجي نحمل تطبيقات أو شيء، على طول ما بنقرأش سياسة هذا التطبيق.
بالضبط.
في دايركت على طول بنروح للأخير ونسوي موافق. يعني هل تعتبر هذه النقطة إذا تجعل الفتاة عرضة للتحرش الإلكتروني؟
هي قد تكون سبب. يعني هي تحمل تطبيق، أو أي شخص يحمل تطبيق، وفي السياسات كاتب عقد يقول لك أنا في خلال التطبيق هذا ما بسمح لك تستخدم التطبيق حقي إلا إذا
بالموافقة.
أنت لما توافق وافقت على أشياء، هو قال طلب منك إنه بيدخل مثلا للكاميرا، بيدخل
للأرقام،
بيدخل للستيديو يشوف الصور، بيدخل إلى أشياء،
الصوت حتى أحيانا،
حتى الصوت، تسجيل الصوت لكذا، أحيانا حتى اللوكيشن، تتبع الموقع حقك لي. فأنت لما تعمل موافق أنت وافقت يعني حتى ما تقدر ترفع على قضية. أنت استخدمت التطبيق هذا.
كانت سياسته واضحة ووضع هذه النقاط ونحن.
والسياسة هذه مثابة العقد بينك وبين التطبيق يعني أنت وقعت عليه.
والله فعلا يعني نقطة مهمة جدا لربما الأغلب بيجهل هذا الشيء. في اليوم وضحت لنا فعلا هذا الشيء بأنه نكون مركزين قبل أن موافقة يعني على أي تطبيق يتم تنزيله قراءة السياسات اللي بتخضع.
طبعا بعضهم يقول لك أنا مضطر. لا ما مش مضطر. يعني ممكن أشوف تطبيق بديل.
أوكي جميل.
يعني قد يكون الثغرات موجودة في تطبيق بس في تطبيق آخر طبعا فعلا. ليست كل التطبيقات يعني مثلا في تطبيقات هي تحتاجها يعني مثلا الواتس الفيس هو يسألك يقول لك تشتي أدخل للكونتاكت للمحتويات حقك ما تشتي عادي يعني
يعمل لك خيارات
ممكن أنه يستمر معك لكن في تطبيقات لا ما بيرضى يشتغل معك إلا إذا وافقت على السياسات حق اللي موجودة يعني. فهنا تعرف أنه في بعدها في علامة استفهام يعني.
طبعا دكتور نلاحظ اليوم التقدم والتطور اللي حاصل هل هناك فرق بين التحرش الإلكتروني والتحرش التقليدي؟
طبعا أكيد في فرق شاسع بين التحرش الإلكتروني والتحرش التقليدي.
جميل.
التحرش الإلكتروني هو يتم عادة عبر التكنولوجيا باستخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي
جميل.
سواء فيس أو الواتس أو الانستغرام أو تويتر أو غيره أو قد يكون عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق الإيميلات. التحرش الإلكتروني عادة ما يكون المتحرش مخفي ما فيش حد يقدر يصله
خلف الشاشات.
أحيانا حتى يستخدموا أسماء مجهولة يعني أسماء غير حقيقية فما فيش حد يعني إيش نقول هو بين أربع قدران أحيانا ما في الرقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى. التحرش الإلكتروني أحيانا ما ينتهيش يحفظ داخل الأجهزة وداخل الصفحات وعاد أحيانا يجي الفيس وغيره يذكرك يعني
صحيح.
بعد في كل سنة
يقول لك في اليوم الفلاني
بيفضل فيستمر إلى ما لا نهاية. التحرش الإلكتروني قد يصل إلى أشخاص كثيرين جدا جدا قد يصل إلى العالم كامل بينما التحرش التقليدي لا
بيكون محصور
في مكان معين.
جميل.
التحرش التقليدي قد يكون جسديا صراع أيوة شيء ملموس يعني شيء لمسه أنت وأيضا قد نقدر نوقف التحرش التقليدي يعني أحيانا تستدعي الشرطة أحيانا فاعلين الخير ما شاء الله ما يقصرون إذا شافوا شخص دمر على شخص أو شخص يتحرش في شخص آخر وكذا تشوف حتى أحيانا أشخاص ما يعرفوهم فيتدخلوا في الموضوع وينقذوا الموضوع يعني.
جميل جدا.
أيضا التحرش التقليدي قد يتم يعني في نفس اللحظة ويتم تلاشي
معالجته
لكن التحرش الإلكتروني
يكون طويل الأمد
كل ما تفتح الإنترنت تتذكر الموقف كل ما تشوف الرسائل وأحيانا تلغوا من مكان وتحس لقد نشره في مكان آخر يعني. فأنا بالنسبة لي التحرش الإلكتروني أخطر من التحرش التقليدي لأنه أحيانا قد يكون أنت ليس لك دخل في التحرش الإلكتروني
صح.
لا لك دخل فيه أبدا كما يقال لا ناقة لي فيه ولا جمل يعني
جميل.
دخلت في مواقع جلست أقرأ فطلع من إعلان ضغط على إعلان وتهت فيه يعني مثلا وناس استغلوا النقطة هذه لكن التحرش التقليدي لا قد تكون أنت السبب إما لحركاتك إما لتصرفاتك إما ذهابك إلى أماكن مشبوهة إما أشياء كثيرة
جميل.
أنت بنفسك اللي رحت المكان هذا بينما التحرش الإلكتروني لا أنا جالس
يعني
أستخدم
أحيانا ما بيكون لكش علاقة في الموضوع
في أشياء إحنا بنذكرها اللي هو يعني كيف أحاول أخلي أو أخفف من التحرش الإلكتروني يعني مش معناته أنك بريء 100% لا
جميل.
قد أحيانا تعمل أشياء
سبب
في
جميل جدا أكيد والموضوع اليوم للأمانة لا يحتاج له حلقة واحدة بأنه نضع النقاط على الحروف وتتضح الرؤية أيضا لكل المتابعين والمشاهدين وبالتحديد الفتاة أنه تأخذ احتياطاتها وحذرها من أن تتعرض لهذا النوع من التحرش الإلكتروني. إذن دكتور في هذا الأثناء نذهب إلى فاصل ونعود إليك بعد هذا الفاصل فبكل تأكيد ما زال للحديث بقية. متابعينا ومستمعينا في كل مكان نذهب في هذه الأثناء إلى فاصل ونعود إليكم. مرحبا مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. نعودنا إليكم من بعد هذا الفاصل وأيضا بالعودة إليك دكتور. طبعا ذكرنا قبل الفاصل الفرق بين التحرش الإلكتروني وكذلك التقليدي، ومن خلال كلامك بأنه التحرش الإلكتروني بيكون أخطر وأعمق من التحرش التقليدي. طبعا دكتور، لماذا دائما يتم لوم الفتاة على ملابسها، ظهورها، أو حتى على اشتراكها في منصات التواصل الاجتماعي؟ هل يعتبر ذلك جزء من ثقافة لتبرير هذا العنف أم محاولة لطمس مسؤولية الجاني؟
طبعا شوفي، دائما تحمل الفتاة اللي هو السبب الرئيسي هي في التحرش. بالنسبة للبس، أنا وجهة نظري ما لهش علاقة التحرش الإلكتروني في اللبس، لأنه أحيانا الفتاة ما تشوف أشنط، هي جالسة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، فلبسها لا ليس له علاقة. قد يكون لبس الفتاة له علاقة بالتحرش التقليدي، لكن بالتحرش الإلكتروني ما له دخل. يعني ما فيش ما فتاة بتدخل في الفيس أو في الواتس وبتظهر في لبسها، يعني هي بالأخير بتستخدم خلف الصفحة، وإن ظهرت في صورة وعملت صورة لها هي بالعادة بتكون صورة عادية. يعني أكثر اللوم يرد على الفتاة. طبعا إحنا مجتمع محافظ
جدا،
وعاداتنا وتقاليدنا غير ان احنا مجتمع مسلم.
صحيح. أيوة.
فعندنا في اليمن يعني العار اشد من الحرام.
بالضبط.
ايوه. فاذا لاحظنا يعني احيانا اشخاص حتى ما نعرفهم، ومجرد انه يقل ادبه او يتمادى مع اي فتاة، يمكن صحيح. حتى لو انت ضعيف الشخص يمكن ما تقدر تسكت، ما بالضبط. تقدر تسكت على الاشياء هذه. فالناس يواجهوا هذا الضعف اللي موجود فيهم، اللي مش قادر يخرج طاقته في الشوارع
أو في وسائل التواصل،
يخرجها خلف الكواليس أو خلف من خلف الشاشة، فيستغل وجود فتاة. طبعا للأسف في بعض غباء. يعني أحيانا في أشخاص ينتحلوا شخصية فتاة بنات.
أيوة. صحيح.
ويضحكوا على رجال وكذا، مدريش حتى على بنات معهم. أيوة. فهو بالأخير قد يكون إيش نقول، العاطفة، الغريزة البشرية، إنه مجرد ما يشوف فتاة داخل الشاشة أمامه وهو وحده داخل غرفة، فكأنه ما فيش رقيب عليه.
صحيح.
فيبدأ يستغل الأشياء هذه، إما بكلام جارح أو بكلام مدري إيش، أو بعضهم قد يصل لمرحلة إنه يستخدم أسلوب إيش نقول، التجسس أو الاقتحام أو الدخول لأشياء هي ما كانت ترغب في الوصول للأشياء هذه.
صحيح.
فالفتاة هي أكثر تعرض، لأنه معظم الأشخاص ما يقدر يتكلم مع فتاة علنا أو وجها.
بالضبط.
فأمام الشاشة كأنه ما فيش رقيب عليه، لأنه كما ذكرت لك سابقا إحنا مجتمع محافظ، مستحيل أنك تتكلم مع أي بنت في الشارع أو أي بنت في بدون ما في علاقة أو شيء أنك تتكلم عليه. لكن في مواقع التواصل الاجتماعي هو ما صدق انه حصل فرصه، فتاة امامه داخل التلفون وهو وحدهم.
صحيح.
وما فيش رقابه ولا حد بيحاسبه، وان كان مخطئ وكان مدري ايش، هذا هو بالاخير بيستخدم بعدين اسلوب التهديد او الابتزاز. فقد يكون هذا السبب الجوهري انه البنات اكثر تعرض للتحرش، بسبب ان الرجال او مع احترام انه طبعا ما يطلق عليه رجل، الشخص اللي يستغل الحالات هذه، الاشخاص السيئين اللي يستغل وجود الفراغ معه والشاشة أمامه، وشاف بنت موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي أونلاين، فما صدق أنه يخرج الطاقة اللي موجودة داخله ويبدأ للتحرش الإلكتروني.
طيب دكتور، في بعض الأحيان أنت نوهتني لنقطة مهمة جدا، في بعض الأشخاص بيقوموا بانتحال شخصية لمثلا فتيات، سواء كانن مثلا مشهورات أو لا، بعمل صفحة وإنزل صورة لهن، ومثلا يتم استغلال، يحتاج مثلا مساعدة، أو أنه بيقوم بنشر أشياء مخلة للشرف للأسف أو شيء، هل يعتبر هذا جزء من التحرش الإلكتروني؟
نعم، أنا كما ذكرت في البداية التحرش الإلكتروني أنواع كثيرة جدا، من ضمنها هذه الطريقة اللي نسميها إحنا انتحال الشخصية. كما ذكرت أنت، انتحال الشخصية إما أنه من أجل أن يسيء لشخص معين.
بالضبط.
أنا بنتحل شخصية الأستاذ رجاء وادخل في الإعلام ونزل منشورات وأشياء ومدريش مع جهة معينة، والأستاذ رجاء هي بريئة من الشيء هذا.
بالضبط.
أنا أسأت لك بطريقة قد تنزل أنت بعد التصريح وتنفي أن هذا الشيء مش تبعك، لكن بالأخير شيء يوجع. يعني في ناس قرأ المنشور هذا ما قرأش المنشور حقيقي اللي نزلت فيه.
يعني
الاعتذار. أحيانا أيضا انتحال الشخصية يكون كما ذكرتي استعطف الآخرين. والله أنا مذيع أو مذيعة أو أنا أعمل في جهة معينة لدي مسكين أو في معي مرض وأحتاج إلى مساعدة، وأيضا يعتبر من الابتزاز أو من الخداع الآخرين وقلب الأموال. قد يكون أحيانا، وهذا الكثير اللي مستخدم، شخص ذكر أطلق عليه ذكر ولا أطلق عليه رجل، ينتحل شخصية فتاة. من أجل إيش؟ من أجل أنه يدخل مع بنات، يتكلم مع بنات على أساس أنه بنت.
صحيح.
ويبدأ يخرج أخبار منه، البنت تثق فيه، ترسل صور، ترسل معلومات، تبدأ تعطيه، وهو يحاول يستغلها في حسابات أخرى. لديه حسابات أخرى ينشر الصور، وهي بالأخير طارح في رسائل
مفكرة أنه هذا الشخص موثوق فيه للأسف،
وأنه بنت، وأنه بنت بالضبط. يعني حتى لو شافت صورتي أو شافت الأشياء هذه فلا يوجد فيها أي شيء. أيضا من ضمن الأسباب حق انتحال الشخصيات، بالذات الشخصيات الأنثوية أو الشخصية البنت، إنه يستخدموا أحيانا لجلب أكبر عدد من المتابعين.
صحيح.
يعني لما تنزل بنت اسمها وعامل صورة لها، وأحيانا حتى تعمل صور غير لائقة، فتشوف معظم الذئاب البشرية والأشخاص الفاضيين اللي ما فيش معه عمل على طول ما تشوف لقد متابعة مشان يتبع على شيء.
للأسف.
فهذه كلها أنا أعتبرها من التحرشات الإلكترونية.
للأسف. طبعا كمان لفتني انتباه دكتور في الآونة الأخيرة، خاصة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار لصور بنات كثيرة. يعني مش معقولة إنه يعني هي البنت بنفسها بتقوم بإنزال هذه الصورة على صفحاتها. في الأخير اتضح بأنه هناك هذه الصور مسربة، أو بأي طريقة ما تم أخذ هذه الصورة وتم إنزالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا كارثة، بأنه لما البنت بتشوف نفسها أنه هذه صورتي كيف نزلت، إيش الطريقة، من اللي نزلها، أشياء وتساؤلات كثيرة جدا بتدور حولها. يعني
طبعا هذه الأشياء وهي التي تستخدم أحيانا في الابتزاز، وأكثر المشاكل الاجتماعية بسبب الصور. طبعا في أسباب كثيرة جدا لوصول الصور لأشخاص غير مخول لهم، احنا نقول يعني غير مسموح لهم الوصول لأشياء خاصة في الطرف الآخر. منها أحيانا بعض الفتيات يكون لديهم صور داخل التلفونات، تذهب إلى تلفونها تعطل أو خرب أو كذا، وتذهب إلى عند مهندسين بدون ما تعرفه وبدون ما تثق فيه، وتخلي التلفون يوم أو ساعة وتروح وترجع. في بعض ضعاف النفوس أو للأشخاص هذم
اللي ما عندهمش ضمير،
ما فيش ضمير ولا نخوة ولا قيم، يأخذ الصور وأخذها في جهازه. طبعا مش شرط انه ينشرها في نفس الوقت، ممكن يخليها لوقت ممكن يعطيها لاشخاص سيئين، ممكن يبيعها لاشخاص سيئين هم يستخدموا الاسلوب هذا. فهذا قد يكون نوع من انواع الابتزاز او من الصور اللي خرجت بطريقه غير موثوقه. طبعا انا انصح دائما انه لا تضع لك صور في تلفونك، بالذات الصور اللي ما تحبش اخر يطلع عليها، سواء كان ولد او بنت. معك صور خذها اطرحها في فلاش او في كذا وخليها في البيت. هذا قد يكون سبب. في سبب ثاني كما ذكرت لك سابقا، الثقة الزائدة. أحيانا البنات تثق في صاحبتها، في صديقتها، في كذا، فتعطيها صورها مدري إيش، ويكون هذا سبب للتسريب للصور. قابت لي أخوها، قابت لي أختها، وهكذا. أيضا قد يكون في ثقة للأصدقاء بدون ما تعرفهم. صحيح. وهذه النقطة مهمة جدا. يعني أنت لا تقبل صداقة في الفيس أو في الانستغرام وفي غيره
لأي شخص، لأي يعني شخص بيعمل لك فعلا طلب صداقة.
يعني أحيانا تشوف أشخاص أسماء مستعارة غير حقيقية
فعلا.
تشوف أشخاص فتح الحساب عاده ما له سنة أو ما فيش معه حتى نسمي ماتشوال فرنس بينك وبينه، ما فيش أشخاص مشتركين بينه. صورهم توحي أنهم غير مطمئنين. يا أخي لا تدخل في صداقات مع أشخاص ما تعرفهم. فبعضهم قد يدخلوا في صداقة مع أشخاص كما ذكرنا سابقا منتحرين شخصية بنات هم غير بنات، ويبدو في الكلام كذا مدري ايش، هو يرسل لها صور، هو انا اقول هو لانه منتحر صوره بنت وكذا مدري ايش، يبدا يستدركها، وفتره قد بدات ترسل له صور على انهم صديقات مع بعض، والاخير هو شخص سيء فقط يجمع صور. ايضا من ضمن انتشار الصور هو الاختراقات.
وهذه المشكلة والكارثة الكبيرة اللي أحيانا نحن الفتيات فعلا ما نعرفش إيش هي الأساسية الصحيحة علشان نحمي مثلا تلفوناتنا أو نحمي أجهزتنا من الاختراقات اللي بتحصل.
طبعا الاختراقات لها وسائل كثيرة جدا ومتعددة.
بالضبط.
أول شيء أنا دائما أستخدم أسلوب لا تعطي الثقة لأحد
مهما كان.
أيوة نعم. تلفونك لا تعطي لأحد. كلمات السر حقك لا تعطيها لأحد. حساباتك لا تعطيها لأحد. يجي النقطة الثانية. أنا يفترض إنه أول ما أدخل في أي حساب أنا يفترض إنه كلمات السر أو نسميها الباسورد أو كلمات المرور يجب أن تكون قوية. الآن في برامج نسميها إحنا البورت فورس أو القوة الغاشمة تجلس تعمل احتمالات.
جميل.
فتستخرج لك كلمة السر، وإذا وصل إلى كلمة السر والباسورد هو يقدر يصل إلى حساباتك، وإذا قدر وصل إلى حساباتك معظم الأشخاص حتى يحفظ الصور في الجوجل درايف يرفعها في الكلاود ويقدر يصلها أي شخص. فأنت اعمل كلمة سر قوية، يعني خلي الباسورد حقك 12-20 حرف كابيتال وسمول ورموز
يعني أحاول أنه ما تحصرهاش فقط في أرقام.
نعم يعني جميل. إذا كان صاحبنا بيستخرج كلمة المرور هذه في ساعة وساعتين خلوه يأخذ له سنتين وما يجي بعد سنتين لو أنت قد غيرت الكلمة هذه. فمهم جدا. الشيء الثاني لا تعمل كلمة مرور أو باسورد لكل الحسابات نفس الكلمة.
لابد أن تتغير.
نوعها.
جميل.
كما يقال لا تطرح البيض حقك في سلة واحدة. إذا وصل لكلمة المرور هذا بيصل الحسابات كاملة. حاول يعني أحيانا بعض الأشخاص يقول لك أنا أنسى كلمة المرور. في تطبيقات موثوقة تقدر تدخل داخلها ويحفظ لك كلمة المرور مشفرة. يعني حتى لو واحد وصل لها ما يقدر يصل لها كلمة المرور لأنها مشفرة. جميل. أيضا من ضمن الحماية إن أنا كيف أحمي نفسي كما ذكرنا الخصوصية. يدخل أنت لخصوصية التطبيق ولا تدع لأي شخص أنه يقدر يصل لمعلوماتك الخاصة
الشخصية. فعلا
لا تنشر عن نفسك كل ما تعمله في حياتك. اليوم سويت، اليوم طلعت، اليوم أصبحت حياتك مرهونة مع الآخرين. لا.
بالضبط. وكتاب مفتوح للآخرين.
تطرح لك خصوصيات، يعني مش ضروري الناس اليوم رحت عرس، اليوم خضرنا المطعم، اليوم هكذا. فلا لا تخلي الناس تعرف عنك كل شيء. حاول بقدر الاستطاعة لا تدخل المواقع المشبوهة. أماكن ما تعرفها لا تدخل فيها.
أحيانا بداعي الفضول إنه أشوف إيش وراء هذا الشيء.
وإن اضطريت إنك بس لا تحاول تشارك، لا تحاول تكتب، لا تحاول تعمل لايك، لأنه أحيانا في ضغطة الزر لك في اللايك هي تنبه أشخاص آخرين إنهم يبدوا يهتموا ويتابعوا صفحتك.
جميل. يعني حتى على مستوى إنه الواحد يعمل اللايك.
نعم يعني ما أعملش لايك لحاجة أنا أساسا ما أشتهاش يعني.
بالضبط.
يعني الشيء الثاني لا تتفاعل مع أشخاص تشوف منشورتهم سيئة يعني. يعني أنت دخلت في صفحة وشفت كلام والناس يأخذوا ويعطوا في الكلام هذا وكلام سيء، أنت مجرد ما تفاعل معهم أنت خلاص أصبحت صيد ثمين لأشخاص آخرين يبدأ يأخذ اسمك ويدخل مدري إيش ويبدأ يرسل لك رسائل كذا
يشوف
وهكذا. يعني أنت رحت مجال الآخرين. طبعا قضية الاختراق أصبحت سهلة جدا في متناول برامج جاهزة وتطبيقات جاهزة كان يستخدمها حتى الناس الغير متعلمين.
جميل.
يعتمد على ثقافة الشخص المستخدم للإنترنت. حاول أنك تكون حريص، لا تطرح مجال للآخرين، حاول تحمي نفسك بقدر الاستطاعة.
جميل.
لا تجلس على النت فترات طويلة. ما تستخدمش النت، غلق النت. حاول بقدر الإمكان تستخدم الـ VPN، نسميه الـ Virtual Personal Network، يعني اللي هي الشبكة الافتراضية.
جميل.
يعني بالذات لو أنا بدخل في شبكات الواي فاي العامة لا تدخلش في بشكل عام، يعني قدر يأخذ منك الماك أدريس، يأخذ مدريش ويصل لجهازك. استخدم الـ VPN إذا أنت تحس إنه في أشياء يعني في شك في نسبة كذا ماشيش الآخرين يطلعوا على من على جهازي.
جميل جدا. طبعا دكتور ندخل أيضا في جانب آخر اللي هو الجانب النفسي اللي بتتعرض له الفتاة، لكن نذهب في هذه الأثناء إلى فاصل ونعود بكل تأكيد لكي نكمل حديثنا معك. متابعينا ومستمعينا في كل مكان، نذهب في هذه الأثناء إلى فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. ما زلنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دكتور مأمون الشرعبي، أستاذ مساعد في هندسة الاتصالات والأمن السيبراني. أهلا وسهلا بك دكتور. نتحدث اليوم في موضوع جدا مهم للأمانة. أنا عني شخصيا لحد الآن استوعبت أشياء كثيرة جدا كنت أجهلها، فما بالك بالكثير من الفتيات اللي بتتعرض. لربما نقدر نقول كل يوم بنسمع كثير من الفتيات بتتعرض لها هذه هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة التحرش الإلكتروني، ودائما بيتم لوم الفتاة بأن وجودك على الإنترنت هو يكون سبب لهذا التحرش الإلكتروني. طبعا كنا تحدثنا قبل الفاصل أنه بنيجي على الجانب النفسي للفتاة اللي بتتعرض للتحرش الإلكتروني. هناك دراسات في علم النفس دكتور الرقمي بكل تأكيد بأنه تشير إلى أنه نحو 45% من ضحايا التحرش الإلكتروني بيصابوا بقلق اجتماعي، وأيضا 30% بيعانوا من اكتئاب بدرجة متفاوتة. كيف يؤثر ذلك في حياتنا اليومية؟ وأيضا هذه الدراسات هل لها علاقة بفعلا أنه العدد مهول وهذه الأرقام كبيرة جدا علاقتها بالنفس وبثقة أيضا الفتاة بنفسها؟
طبعا بلا شك، كما ذكرت لك نحن قوم أو مجتمع محافظ، يعني الكلمة البسيطة تؤثر
بتأثر فيها. صحيح.
فتخيل أنت بس الشخص يجي يقول لك كلمة فقط، يقول دي لك كلمة ضايقة، كيف تغير في نفسك؟ كثير. فما بالك لما كلام أو شيء أنت ما تشي حد يعرفه عنك، مش فقط أحد، الآن أصبح المجتمع كامل، العالم كامل. صحيح. يقرأ ويشوف عليك. طبعا بيأثر تأثير نفسي قوي جدا. يعني أنا أشوف النسبة هذه 45% أشوفها قليلة. يعني إنه أي شخص بالذات في مجتمعنا المجتمعات المحافظة. صحيح. أنها تتعرض للتحرش الإلكتروني، أنا أتوقع إنه أي شخص بيتعرض للتحرش الإلكتروني هو بيدخل في حالة نفسية وكآبة بدون شك. يعني ما أعتقد إنه واحد بيتعرض للتحرش الإلكتروني وبيخرج يضحك ولا كأنه حصل معاشي، إلا إذا الإنسان
ما عندهش إحساس بالضبط.
فهو خطير جدا إنه إنسان يمس بكرامتك بأخلاقك شيء ما كنت تتوقع أنت، ويصبح في يوم من الأيام سلاح ضدك. فجريمة جريمة لابد أن يكون في 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 تعاون من جميع الأطراف، يعني من الأشخاص أنفسهم. يعني أنا في البداية أحاول أحمي نفسي قبل وقوع الحادثة، وإذا وقعت الحادثة كيف أقدر أتعامل معها.
جميل.
مش فقط نرد اللوم دائما على من، على الفتاة وعلى الضحية، لا، كلنا شركاء في هذا الشيء. يعني إذا قدر الله وقع على أحد الأشخاص تحرش إلكتروني، يفترض نكون عاملوه، ما نكونش إحنا نزيد في
الطين بلة.
أيوه. يعني حتى وإن ردينا اللوم على إحنا ما نقدرش نخرج من الموقف هذا. يعني إذا كان الشخص هذا قد خسر سمعته، أزيد نخلو يخسر حياته.
صحيح. خاصة يمكن الفتاة لربما نقدر نقول الشباب يمكن أنهم يقدروا يتخرجوا من هذا الشيء أو بتكون فترة معينة، لكن الفتاة تعرضها لمثل هذا التحرش الإلكتروني بيجعل نفسيتها تنهار نفسيا، يعني حرفيا. يعني إضافة إلى ذلك أحيانا كما ذكرت أنه العائلة لن تتفهم إذا حصل مثلا تحرش إلكتروني أو تعرضت الفتاة لمثل هذا النوع من التحرش، تتفهم أنه أحيانا خرج عن إرادتها، تصرفات كثيرة، عوامل نفسية بتأثر عليها، على أسرتها أحيانا. وكما ذكرت أنه الموضوع في التحرش الإلكتروني لا يقتصر على فترة معينة، يعني نلاحظ ممكن فترة من الفترات بيهدأ الموضوع وبعدها يرجع من أول وجديد.
طبعا شوفي، الفتاة كما ذكرتي هي أكثر وجع وأكثر تعرض وأكثر معاناة نفسية. صحيح. من الذكور. يعني السبب أول شيء أن الفتاة هي تحس نفسها أنها هي المذنبة. الشيء الثاني دائما يرجع اللوم عار ووصمة اجتماعية وخزي وكذا. فعادة ما تلاحظ الفتاة ما تقدر تفصح، يعني ما تقدر تتكلم،
عندها خوف. نعم. بأنه أنا ممكن أبلغ أو ممكن ألجأ إلى جهات مختصة.
المشكلة حتى وأنه إذا فكرت تبلغ أقرب الناس لها يردوا اللوم عليها. بالضبط. يعني أنا لاحظ هذه المشكلة مش فقط حتى على مستوى التحرش الإلكتروني، أحيانا عندك في البيت مثلا ابنك أو أحد في البيت عمل خطأ ما يقدر يتكلم معك لأنك بتعاقبه.
بالضبط.
يعني كسر شيء، سوى حاجة، ينكر. وينكر تماما أنا ما سويت، لأنه عارف أنت أنه بالأخير أنك بتعاقبه. نفس الطريقة الآن بنت أختك بنتك عملت خطأ في كان مقصود أو غير مقصود، يعني مثلا طيب وقع الخطأ، يفترض أنه لما جاءت تستعين فيك، أنت حاول أنك تكون عون له وتعالج المشكلة. يعني صحيح. مش قد هي في مشكلة تزيدها فوق المشكلة وأنت لما خصح. فيفترض إنه نحن نقف مع الشخص اللي تعرض لأشياء هذا. معظم الفتيات ما يقدر يفصحوا هذا الشيء، ولذلك حالة
خوفا من العار، اللوم،
اللوم، العار، الغلط، هو منعه تستخدم الإنترنت واستخدمت الإنترنت الغلط وكذا. طيب أنا وجهة نظري إنه إخبار الأهل والتحدث معهم أقل وجعا مما أننا أكتم داخلي. صحيح. واحد. اثنين، يصل الخبر إلى الأهل مني أفضل ما يصل
من الغير، من الغير. أو بتتفاجأ أنه نعم. صار عبر وسائل نعم. التواصل نعم. الاجتماعي.
قد يصل أحيانا يستخدموا الأشخاص للابتزاز، يعني مثلا يبتزك يبتزك ويصلى مرحلة بعد ما يرجع بالأخير ينشر الأشياء اللي
أنت كنت متخوف
بالضبط. فقدك من البداية صار إلى طريق، حتى وإن كان الحل قاسي، لكن أحل في البداية ولا أراكم الأشياء، وبدل ما كان عار يصبح عارين، وبدل ما كان ذل يصبح ذولين، وخسارة وهكذا.
للأسف فعلا يعني، وذكرت أنه فعلا لابد أنه نكون سند خاصة للفتيات، لأنه أحيانا بيتم اختراق تلفوناتها. كمان ألاحظ في الفترة الأخيرة أنه كثير من الفتيات والبنات بيحصل لها تحرش إلكتروني وبتتعرض لهذا النوع، وبتحاول أنه تلجأ إلى مثلا أشخاص فاهمين في الأمن السبراني أو في الاتصالات أو في هذا المجال، بأنه يحاول يساعدها يحل هذه المشكلة، مثلا خوفا من أنه تنتشر صورها أو شيء، بتلجأ يعني. في كثير كمان من الأشخاص حرفيا اللي عندهم ذمة وضمير علشان البنت ما تتعرضش للوم أو للفضيحة أو للعار، بيقوموا بنقاط معينة أو بحل سريع لهذه المشاكل. هل باعتبارك أيضا دكتور أنه الإبلاغ عن هذا النوع من المشكلة يعتبر حل للمشكلة نفسها؟
طبعا أكيد الإبلاغ هو شيء مهم جدا. الإبلاغ أنا بالنسبة لي أشوفه ثلاثة أنواع من الإبلاغ.
جميل.
إبلاغ للمنصة اللي تم التحرش منها.
جميل.
وفي الحالة هذه لابد أنك توثق الإبلاغ بأدلة رقمية. يعني واحد دخل ضايقنا في الصفحة أو كتب عليا أو سب أو نشر أشياء، أنا أفترض أدخل صفحته وأصورها،
حلو،
صور اسمه، الحساب اللي دخل منه، الوقت، المكان، الزمن، أوثق الأشياء هذه
وأحتفظ فيها.
نعم. أيضا أصور حتى الكلام أو الأشياء اللي قالها عني. هذه كلها لأنه بالأخير إذا مسحت الأشياء هذه ما فيش معي دليل، وخذت الأدلة عليه. فأنا يفترض أن أنا أجمع الأدلة كامل وأدخل إلى الصفحات، معظم الصفحات لديها الإبلاغ أو نسمي الريبوت أو رف تقرير، وأكتب حتى لو كانت لغة، يعني إذا كانوا طالب أنه يكون البلاغ باللغة الإنجليزية، يمكن أكتب بالعربي وأستعين بإحدى القواميس ومدريش وترجم اللغة الإنجليزية وأرفعها، يعني وأرفق معها الصور اللي تثبت أو الأدلة الرقمية. النوع الثاني من البلاغ اللي هو يعني أتكلم مع أقرب الناس إلي من أهلي، يعني لابد أن يكونوا على اطلاع في الموضوع هذا. يعني ما هو الصح أنك تخلي الموضوع داخلك وتعاني أنت منه، يمكن تصل لمرحلة ما تقدر تستحل المشكلة. يمكن البلاغ الثالث أستعين بأشخاص ذو خبرة وأثق فيهم. يعني أنا الآن تلفوني تعرض لاختراق، إيش الإجراءات؟ طبعا أغلق التلفون، أغير الحسابات. صحيح. أغير الأرقام، أحذف الصور،
تتوتر حتى البنت مش عارفة إيش
فدائما الـ معظم الأشخاص، طبعا مش البنت، حتى إحنا كرجال إذا تعرض إلى شيء ما تقدر تفكر أثناء المصيبة.
بالضبط.
ما تقدر تتخذ أي قرار.
بالضبط.
الشخص الآخر حتى لو كان مستوى أقل منك لكن هو مش واقع في المصيبة، فدماغه معه حيز من فعلا. التفكير قادر يفكر، فيمكن يجيب لك حلول. فاللجوء إلى أشخاص بعيدين عن المصيبة قادر يوجد لك حلول. طبعا خذيها قاعدة، ما فيش مشكلة إلا ولها حل.
صحيح.
معظمنا لا، نصل لمرحلة تغلقت الأمور ولا يوجد حل وانطبقت السماء على الأرض. لا
فعلا،
ففي حلول بس أنت ما أنت قادر تفكر فيها.
بالضبط.
فيمكن غيرك يفكر ويعطيك إلى حلول وخارجك من المشكلة اللي أنت فيها.
جميل جدا. وفعلا أنه الثلاثة الحلول اللي ذكرتها دكتور، ممكن الآن واحد بيسمعنا يبدأ يستوعب أنه أنا كيف أتعامل مع هذه المشكلة في حال إذا تعرضت الفتاة لهذا النوع من التحرش. أول شيء يتم إبلاغ الجهات المختصة اللي ذكر فيها مع تواجد الأدلة، نكون حريصين إيش بينزل على طول سكرين شوت. ثاني شيء، الأهل صحيح أحيانا ما بيتفهموش إلا أنه
لابد ابحث عن الأشخاص اللي هو يتفهمك. لا تروح تتكلم مع الإنسان العصبي الإنسان هو بيخربها عليك. تكلم مع الشخص اللي
وبعدها أكيد
شخص تثق فيه له خلفية وخبرة في المجال
وعندهم ذمة وضمير. نعم. فعلا الحديث يحتاج أنه نمده لحلقة أكثر لما تترتب له من عواقب كثيرة جدا الفتاة بتتعرض لها. وكما ذكرت لا يقتصر الموضوع فقط على الفتيات بل أيضا على الرجال، ولكن لربما الفتيات بيكونين أكثر عرضة لهذا النوع من التحرش. إذن حديثنا معك دكتور في حلقة إن شاء الله قادمة لكي توضح أيضا كثير من الأسئلة التي تدور في أذهاننا جميعا، وأشكرك على تواجدك معي في هذه الحلقة وعلى إثراءك للموضوع. للأمانة الموضوع يستحق بأنه كلنا نكون واعيين في نشر هذه الإشكاليات التي تحصل في المجتمع. شكرا لك دكتور مامون الشرعبي، كنت معنا في هذه الحلقة، وأيضا لكل المتابعين وكل المستمعين أراك بإذن الله على خير. شكرا دكتور.
شكرا جزيلا لك.
مستمعين ومتابعين في كل مكان، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من كلام معقول، وبكل تأكيد نراكم في حلقة أخرى تكملة لهذه الجزئية من برنامج كلام معقول، وبالتحديد من موضوع الفتيات اللي بتتعرض للتحرش الإلكتروني، كيف تستطيع أن تحمي نفسها من هذه الظاهرة المنتشرة في الفترة الأخيرة. كنت معكم أنا إعدادا وتقديم رجاء صالح، من الإخراج هشام عيسى، من إدارة البرامج الأستاذة هدى العطافي. أراكم على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.